العربي الجديد بودكاست.
مجزرة تلو أخرى وقافلة شهداء لا تتوقف. 61 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولا شيء يعلو على أصوات الغارات والمدافع وهدير الطائرات. لا حياة في غزة، وقد حولها الاحتلال إلى مقبرة كبيرة في ظل صمت دولي وضوء أخضر أمريكي لكل هذه الوحشية. وبينما تدخل الحرب شهرها الثالث، تواصل المقاومة صد توغلات جيش الاحتلال وإيقاع الخسائر في صفوفه بالعشرات أفرادا وآليات رغم فارق التسليح والإمكانيات. فإلى أين تذهب هذه الحرب بغزة والمنطقة؟ وهل يستمر الصمت الدولي حيال كل هذه المجازر اليومية؟ وماذا عن مخطط التهجير الذي تسعى إليه إسرائيل لأهالي قطاع غزة؟ نستضيف في هذه الحلقة مراسلنا في غزة ضياء كحلوت لوضعنا في صورة المشهد هناك وآخر التطورات. ابقوا معنا. مرحبا بك عزيزي ضياء، معنا في هذه الحلقة من بودكاست مواكبة للحديث حول المشهد الميداني في غزة في اليوم 61 من هذه الحرب الوحشية التي يشهدها القطاع المحاصر. يعني ضياء، كيف تبدو الأمور على الأرض اليوم؟ يعني ما هي أبرز محاور القتال؟
نعم صدام، نحن نتحدث عن حرب طويلة ومدمرة في قطاع غزة. جيش الاحتلال يوسع في هذه الأيام عملياته البرية. الجيش الإسرائيلي توغل في مناطق جديدة في قطاع غزة، خاصة في مناطق شمال قطاع غزة. نتحدث عن مخيم جباليا، أكبر كثافة سكانية في القطاع، مخيم لاجئين يضم نحو 100,000 فلسطيني في الوضع الطبيعي، لكنه اليوم يضم نحو 500,000 فلسطيني نازحين من المناطق الأخرى. ونتحدث أيضا عن عملية برية كبيرة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وصل إلى ميدان فلسطين وسط مدينة غزة. أيضا نتحدث عن دير البلح وخان يونس في منطقة عمليات عسكرية كبيرة جدا. في الساعات الأخيرة الجيش الإسرائيلي تقدم في هذه المناطق بشكل ملفت، ومن الواضح أن لديه خطط لمزيد من العمل العسكري ولمزيد من التدمير. العمليات العسكرية الإسرائيلية تسير ليس كما يخطط الجيش الإسرائيلي، هناك تصدي كبير من قبل عناصر المقاومة، وهناك كثافة نارية كبيرة جدا. من المهم القول صدام أنه خلال الأيام الماضية رشقتان صاروخيتان أطلقتهما كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس كانتا بالقرب من الجيش الإسرائيلي. فوهات الأنفاق التي أطلقت هذه الرشقات كانت بالقرب من دبابات الجيش الإسرائيلي في منطقة إجليبو شرق بيت لاهيا، في منطقة الفلوجة غرب مخيم جباليا.
نعم ضياء، يعني ما هي آخر الإحصاءات للشهداء والجرحى والمنازل المدمرة جراء هذه الحرب الإسرائيلية المستمرة؟
صدام، نحن نتحدث عن إحصائيات ليست مكتملة، ولكن هذه قريبة جدا من الأمر. هناك صعوبة في إحصاء عدد الشهداء والجرحى والمنازل المدمرة نتيجة القصف العشوائي، القصف العنيف، وغياب الأفق وغياب القدرة من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية على التواصل فيما بينها. نحن نتحدث عن 16,000 شهيد على الأقل، أكثر من 100,000 جريح، أكثر من 100,000 شقة سكنية تم تدميرها بشكل كامل، 300,000 شقة سكنية أو وحدة سكنية تم تدميرها جزئيا ما بين صالحة للسكن أو غير صالحة. هذه الحرب ركزت بشكل كبير على تدمير أحياء سكنية بشكل كامل. نحن نتحدث عن أحياء كاملة أبيدت في مناطق شمال قطاع غزة، في مناطق مدينة غزة، أيضا في حي الشجاعية، في مدينة خان يونس الشرق، مدينة خان يونس. نتحدث عن مناطق كاملة أبيدت بشكل كامل، لم يعد هناك أي غرفة صالحة للسكن في هذه المناطق، وليس شقة.
كيف يمكن فهم سلوك الاحتلال في دفع السكان للجوء إلى المدارس والمستشفيات كمأوى، يعني ومن ثم قصفها عليهم؟ يعني تكرر هذا الأمر ضياء في أكثر من مكان، آخرها كان مدرسة فلسطين يعني في مخيم جباليا، وقبلها في مدرسة صلاح الدين في مدينة غزة. كيف يمكن أن نفهم هذا السلوك؟
نعم صدام، لا يمكن فهم سلوك الاحتلال. إسرائيل في عملياتها العسكرية تبدو لي وكأنها مرتبكة، بمعنى أنها تدعو الناس للخروج من منازلهم والذهاب إلى مدارس أو أماكن إيواء، لكنها إما تقصف الناس في طريقهم إلى الذهاب إلى هذه الأماكن، أو أنها تقصف في هذه الأماكن كما جرى في مدرسة فلسطين كما ذكرت صدام، ومدرسة صلاح الدين قبلها بيوم. نحن نتحدث عن مجازر حقيقية تستهدف أماكن نزوح وأماكن بديلة يستخدمها السكان. إسرائيل لا تبقي مكانا آمنا واحدا في قطاع غزة. العمليات العسكرية الإسرائيلية في هذه الحرب شملت قطاع غزة من الألف إلى الياء، لا يوجد مكان آمن، لا يوجد منزل لم يتضرر، لا يوجد يعني أدنى مقومات الحياة الطبيعية، لا يوجد أمان ولا بنسبة 1% في مكان ما. أنت ممكن أن يقول الإسرائيلي ابقى في هذا المكان وهذه منطقة ليست منطقة عمليات عسكرية، ثم تفاجأ أنها ستقصف. لا أحد يعرف ما الذي يجري، وهذا السلوك الإسرائيلي متغير ومتقلب، ويبدو أنه مرتبك إلى حد كبير، وخاصة بعد إعادة العملية العسكرية عقب انهيار اتفاق التهدئة.
نعم ضياء، يعني هذا السلوك الذي تحدثت عنه، يعني هل هو جزء من سياسة إسرائيلية متعمدة تجاه أهل غزة ضمن سياسة العقاب الجماعي للضغط على المقاومة؟
نعم صدام، إلى جانب أنه عقاب جماعي، نحن نتحدث عن مجازر للضغط على الفصائل الفلسطينية وخاصة حركة حماس. أيضا هو سلوك إسرائيلي دائم، إسرائيل كلما شعرت أنها في أزمة كان الدم الفلسطيني هو ثمن الأزمات الداخلية في إسرائيل. لكن نحن نتحدث الآن عن سلوك غريب، سلوك غير طبيعي، عندما تطلب من الناس أن تغادر أماكنها وتعطيها إحداثيات لتذهب إليها، ثم تذهب إلى الإحداثيات التي أعطيتها إياها ثم تقصفهم. هذا سلوك يرتقي إلى جرائم حرب.
نعم ضياء، يعني المقاومة لا تزال تتصدى للعدوان بصورة أشبه وكأنها أول أيام هذا العدوان. يعني أعطينا صورة لما تقوم به المقاومة حاليا، سواء من ناحية التصدي للتوغل بريا أو إطلاق الصواريخ على المدن المحتلة.
صدام، نعم السكان يسمعون دائما أصوات اشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال. نحن نتحدث عن مواصلة المقاومة التصدي للعدوان والعمليات العسكرية والتوغلات البرية، لكن هذا ليس تصديا كاملا نتيجة سياسة الأرض المحروقة التي تتبعها إسرائيل. إسرائيل عندما تتوغل في مكان، الجيش الإسرائيلي يقوم بقصف عشوائي ومدمر من الطائرات الحربية ومن المدفعية لكل المنطقة التي يتوغل بها. أنت تتحدث عن تحصينات أو أنفاق أو غيرها للمقاومة تتدمر، وأيضا نتحدث عن شهداء للمقاومة في هذه المناطق المتقدمة. لكن بالمجمل نعم، هناك إطلاق صواريخ وهناك تصدي للعدوان البري وللتوغلات البرية. المقاومة تتحدث بشكل يومي عن عمليات مختلفة للتصدي، سواء إطلاق صواريخ، قذائف صاروخية باتجاه الجيش الإسرائيلي ودباباته، أو باتجاه الآليات العسكرية، أو باتجاه الجنود. أحيانا نتحدث عن جنود إسرائيليين يتمركزون في مكان تستهدفهم المقاومة. بالنسبة للقصف الصاروخي، نعم هو أقل من مما سبق بالتأكيد، نعم، ولكن لا زال مستمر ويستهدف المركز في تل أبيب ومناطق غلاف قطاع غزة.
نعم ضياء، انتهت الهدنة المؤقتة بعد 7 أيام وعاد القصف الإسرائيلي بشكل هستيري. الآن هل لا تزال هناك مفاوضات للتبادل وقف إطلاق النار بعد انهيار الهدنة المؤقتة؟
أعتقد أن هناك مفاوضات، لكن ليست مفاوضات مثل التي كانت في السابق. نحن نتحدث عن يد إسرائيل المفتوحة للقتل والدمار اليومي، نتحدث عن موقف أمريكي واضح داعم وكبير لإسرائيل يدعمها لاستمرار العملية العسكرية. حتى الموقف الأمريكي كأنه يعطي إسرائيل ضوءا أخضرا بلا حساب. وأيضا هناك تراجع في المواقف العربية والدولية أصلا الداعية إلى هذا الأمر. نحن نعلم أنه كان هناك جهود قطرية ومصرية استمرت، ولكن انهارت التهدئة. حركة حماس من جانبها تقول أنه لا عودة للمفاوضات بالشكل الطبيعي، بالشكل ما جرى قبل أسبوعين. حماس تشترط أن تكون وقف إطلاق النار ومن ثم التفاوض. لكن الساعات القادمة ربما تشي وتفصح عن شيء في هذا السياق. لكن أماني أهالي غزة صدام بكل صراحة أن تتوقف هذه الحرب، لأنها لم تبقي لهم نفسا من الحياة، والسكان في وضع صعب جدا جدا، والأمور في كل ناحية صعبة ومستحيلة من الاستمرار.
نعم ضياء، يعني الوضع الإنساني بلا شك صعب وقاسي للغاية، يعني ماذا يمكن أن نتحدث عنه ضياء في هذا الشأن؟
صدام، كلمة صعب وقاسي لا توصف الوضع الإنساني. الوضع الإنساني وصل إلى المجاعة، هناك مجاعة حقيقية، هناك نقص حاد في الغذاء، في الدواء، في المياه، نقص حاد طبيعي. الوضع الإنساني وصل إلى الهاوية، ليس على حافتها بس، دخل إلى الهاوية. نحن نتحدث عن أكثر من 61 يوم من العدوان. إسرائيل أدخلت بعض المساعدات الإنسانية، قليل جدا وصل للسكان. الوضع يحتاج إلى آلاف آلاف الشاحنات من أجل أن يعود النفس للحياة. الوضع الإنساني قاسي، لا يوجد مشافي بشكل طبيعي، لا يوجد أدوية، المياه، الناس تشرب المياه العكرة، المياه الملوثة، المياه تصل للمواطنين كل 10 أيام ساعة فقط في حد أدنى، في حد أعلى. الوضع الإنساني كارثي. إن لم يكن الناس يموتون في غزة بالقصف الإسرائيلي، الآن يموتون جوعا وعطشا وجفافا ونتيجة الأمراض التي تراكمت خلال الأيام. نحن نرصد صدام أوضاع إنسانية وصحية صعبة جدا جدا، وخاصة في مناطق التوغلات البرية، سواء مخيم جباليا أو منطقة شمال قطاع غزة ومنطقة مدينة غزة، والآن نتحدث أيضا عن خان يونس. هناك مجاعة حقيقية، هناك وضع إنساني كارثي، وأعتقد أن ما بعد الحرب، إذا توقفت الحرب، سيكتشف العالم أن السكان أصيبوا بأمراض صعبة الشفاء، أو أمراض العالم نسيها منذ فترة طويلة.
نعم ضياء، يعني نسمع أصوات الاشتباكات القريبة منك وأنت تسجل معنا هذه الحلقة من بودكاست مواكبة، يعني نتمنى لك السلامة. نعرف مدى صعوبة عملكم كصحفيين في الميدان في ظل هكذا وضع تعيشه غزة، يعني كيف تصف عمل الصحفيين ضياء في ظل هكذا أوضاع، وقد يعني تحولتم إلى أهداف، يعني تحول الصحفيين إلى أهداف مباشرة للاحتلال، كيف تصف هذا الوضع الذي تعملون فيه؟
صدام، كل الكلمات لا تستطيع وصف المجهود الذي يقوم به الصحفيون، كما الأطباء، كما الممرضين، كما عناصر الدفاع المدني وسيارات الإسعاف. هؤلاء أبطال حقيقيون في هذه المعركة التي فرضت على الشعب الفلسطيني بهذا الكم الهائل من النيران من الجو والبحر والبر. العمل الصحفي في ظل هذا الوضع صعب للغاية، خطير جدا. الانترنت مقطوعة، نحن نتحايل على الانترنت بطرق مختلفة. لا تستطيع شحن هاتفك ولا جهاز اللابتوب ولا الكمبيوتر بشكل طبيعي، أنت تتحايل أيضا على هذا، تذهب إلى مستشفى قريب، إلى مستوصف صحي. الناس كانت تذهب في الأيام الماضية، وخاصة الصحفيين، الناس كانوا يتعاطفون معهم، وكل من لديه نظام طاقة شمسية كان يشحن للصحفيين هواتفه. الآن أنت تتحدث في الأيام الماضية وفي 3 أسابيع الماضية على الأقل، إسرائيل استهدفت كل أنظمة الطاقة الشمسية التي كانت نفسا للحياة. نحن نتحدث الآن عن حد أدنى من العمل الصحفي. هناك مجازر كبيرة لا نعرف عنها إلا بعد ساعات، هناك شهداء كثر لا نعرف عنهم إلا بعد ساعات. أيضا هناك مشكلة، غياب البيانات الرسمية الدقيقة في كل لحظة، نتيجة صعوبة العمل الحكومي وصعوبة العمل الصحي وصعوبة كل شيء. هذا الوضع غاية في الصعوبة يا صدام، ومستحيل البقاء به مدى الحياة. الوضع كارثي، نحن نستطيع بالحد الأدنى تدبير الجهود لكي نواصل التغطية، ولا نحرم المدنيين والضحايا من هذا الجهد. الناس أيضا تعول يا صدام على الصحفيين لنقل صور وضعهم الصعب. الوضع كارثي والله، والأمور صعبة جدا، والناس تتأمل في الصحفيين أن ينقلوا معاناتهم، لذلك يحاولون تسهيل إجراءاتهم، مساعدتهم قدر المستطاع من أجل تأمين التغطية وشحن الهواتف والأجهزة المحمولة من أجل أن يواصلوا التغطية. ولكن أنا على الصعيد الشخصي وكثير من الزملاء أقر بأننا لم نستطع تغطية هذا العدوان بشكل حقيقي وواضح، لأننا محاصرون من كل شيء، من وضع أسرنا وعوائلنا الصغيرة والكبيرة، وضعنا النفسي والمعيشي، وضع الإنترنت أيضا. أنا أتحدث إليك صدام، يجب أن أذهب إلى نصف إلى منتصف الشارع حتى أستطيع التقاط إشارة الإنترنت. نحن نتحايل على كل شيء من أجل البقاء، وإن شاء الله تعود الأمور إلى سابق عهدها وعيش الناس في أمان وسلام، وتنتهي هذه الموجات من العنف والقتل التي تستهدف كل فلسطيني، سواء صحفي، مواطن، مدني، مقاوم، طبيب، مهندس. الوضع كارثي، وإن شاء الله تعود الحياة إلى طبيعتها.
نعم ضياء، يعني لا يزال مخطط الاحتلال لتهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء قائم، يعني هناك خريطة نشرها الاحتلال في هذا الإطار، كيف تبدو مخاوف أهالي غزة بهذا الخصوص؟ كيف لمست هذا الوضع على الأرض؟
نعم صدام، مخطط التهجير واضح منذ البداية. المخاوف، الناس لا تريد الهجرة، لكن المخاوف الحقيقية هي أن يدفع الناس دفعاً باتجاه الهجرة إلى سيناء أو غيرها. الوضع الإنساني، الوضع المدني، الوضع الصحي متدهور، كارثي، لذلك السكان لا ملجأ لهم. الواضح أن إسرائيل خطتها مستمرة، لكن المأمول أن تحاول الأطراف المختلفة العربية والإسلامية والدولية وقف الحرب، وقف العدوان، قبل أن تتمكن إسرائيل من تنفيذ هذا المخطط. السكان لا يريدون الهجرة مرة أخرى، لا يريدون تكرار ما فعله أجدادهم قبل 75 عام، لكنهم يخشون أن تكون هجرة إجبارية وليست هجرة طوعية. الهجرة الإجبارية لا يستطيع أحد تحمل الوضع، لذلك ربما نجد هناك هجرة إذا استمر الوضع على حاله ولم يكن هناك وقف إطلاق النار ولم يكن هناك هدوء وإدخال مساعدات وإعادة غزة إلى الحياة.
نعم ضياء كحلوت مراسلنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك، وقد يعني نقلت لنا صورة المشهد الميداني في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك السلامة ولكل أهالي قطاع غزة، ونلقاك في حلقة قادمة من بودكاست مواكبة. إلى اللقاء.